أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس تكلمنا عما لو فرض خروج العين المبيعة عن سلطنة المشروط عليه بمثل التلف، تعذر الوفاء بالشرط وتلفت العين، هل هذا يمنع من الخيار أو لا؟ الآن نسأل هذا السؤال. عليكم السلام. لو أن العين لم تكن تالفة لكن تصرف فيها الشارط، صاحب الشرط، فهل تصرفه يسقط هذا الخيار أو لا؟ مثلا المشتري اشترى هذا الكتاب وكان هو شرط على البائع أن يخيط له ثوبه، ولما صار الكتاب تحت يده تصرف فيه، فهل هذا، طبعا المفروض تعذر الشرط، الآن بائع لا يستطيع أن يفي بالشرط، خلص تعذر ولا يمكن إجباره، هكذا فرضنا. الآن إذا تصرف المشتري فهل هذا يعني أنه ليس له الخيار، سقط خياره أو لا؟ يقول المصنف: هذا التصرف لا يسقط الخيار، يعني كما أن التلف لا يسقط الخيار، التصرف لا يسقطه. لماذا؟ لعدم الدليل على سقوطه بالتصرف، إلا اللهم إذا كان التصرف دالا على الرضا. عليكم السلام ورحمة الله. سابقا عندما كنا نبحث في الخيارات، في خيار الحيوان هناك رواية تقول: إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه فلا شرط. يعني في بيع الحيوان، هي لها صدر واردة في بيع الحيوان، وبيع الحيوان فيه خيار على الأقل للمشتري إلى 3 أيام. في هذه الرواية يقول: إذا أحدث المشتري فيما اشترى في المبيع حدثا، تصرف أحدثا، فذلك رضا من فلا شرط. لا شرط يعني لا خيار، واضح كيف؟ هذه الروايات قال المصنف هناك إن هذه الفقرة فيها، وهي صحيحة علي بن الرئاب، هذه الفقرة فيها معللة. إذا أحدث فلا شرط، لماذا؟ فذلك رضا منه، يعني إذا أحدث فلأن إحداثه كذلك رضا منه بالمبيع يسقط خياره. فبمقتضى التعليل، والتعليل يعمم، نخرج عن التصرف في مورد خيار الحيوان ونقول في مورد أي خيار آخر: إذا تصرف فإنه يسقط خياره، لكن هذا من جهة التعميم. من جهة أخرى التعليل يخصص: إذا قال لك الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، فصحيح الرمان مطلق، لكن بالتعليل أنه حامض يتضح أن المنهي عن الرمان الحامض، فيخصص من هذه الجهة، وإن كان يعمم النهي لكل حامض، وإن لم يكن رمانا فيعمم ويخصص. هنا كذلك يعمم الإسقاط لكل خيار وإن لم يكن خيار الحيوان، لكن يخصص التصرف المسقط، الحدث المسقط، بما كان رضا منه وليس كل تصرف. من هنا يقول المصنف، وتمسكا بتلك الرواية المعللة بهذا التعليل، نتعدى ونقول يسقط هنا أيضا بالتصرف، وإن كان الخيار خيار تخلف الشرط وليس خيار الحيوان، ولكن يسقط هذا من جهة التعميم، لكن يسقط ومن جهة التخصيص بخصوص التصرف الدال على الرضا للعلة الواردة هنا، ذلك رضا من، واضح؟ فإذا كان التصرف تصرفا كاشفا نوعا دالا نوعا عند نوع الناس على أنه يرضى بالعقد، إذن هذا عبارة أخرى عن إسقاطه للخيار والتزامه بالعقد. قال: ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرف فيها، كما نبه عليه في المسالك في أول خيار العيب فيما لو اشترط، أي المشتري، الصحة على البائع. اشترط المشتري الصحة على البائع فبان المبيع معيبا وتخلف شرطه المشتري فله الخيار. هنا كلام تقدم في محله أن هذا من باب خيار العيب أو من باب خيار تخلف الشرط، كلام، لكن بغض النظر عن هذه الجهة فهناك نبع على أنه لو تصرف سقط خيار المشتري، ولا فرق على كل حال بين الخيارين، كان للعيب كان للتخلف. أساسا ما نذكره الآن يعم كل الخيارات من جهة ويختص بالتصرف الدال على الرضا من جهة أخرى، فلا فرق. نعم، إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد لزم العقد وسقط الخيار، نظير خيار المجلس والحيوان، يعني نظير سقوط هذين والالتزام بالعقد اللذين هما فيه بالتصرف إذا كان التصرف دالا على الالتزام بالعقد، وذلك بناء على ما استفيد من بعض أخبار خيار الحيوان، بعض الأخبار المشتمل على سقوط خيار الحيوان بالتصرف معللا بحصول الرضا بالعقد، ذلك رضا من، وأما مطلق التصرف وإن لم يدل على الرضا فلا يسقط. المسألة السادسة، السؤال المطروح في هذه المسألة عن جواز إسقاط المشروط له للشرط إذا أراد. ثبت لي الشرط، بلي اشترطت شرطا في العقد فثبت لي هذا الشرط، بمعنى أنه صار حقا لي على المشروط عليه، فهل يجوز لي أن أسقطه بعدما بعتك الكتاب بالدرهم على أن تخيط ثوبي؟ الآن بعد العقد رأيتك مثلا ما أدري كيف وكيف، فرثيت لحالك، رق قلبي، قلت أسقط الشرط وأريحك من هذا، يجوز أو لا؟ يؤثر هذا الإسقاط أو لا؟ لي أن أفعل مثل هذا أو لا؟ يقول نعم، باعتبار أن الشرط حق له على المشروط عليه، وكل صاحب حق له أن يسقط حقه، ولذلك يسقط. اللهم إلا أن يكون الشرط في نفسه هو غير قابل للإسقاط، ويضرب مثالين، يقول كما لو اشترطت مع العبد مالا، باعوك العبد ومعه دراهم في جيبه فاشترطتها معه، أو الجارية الحامل فاشترطت معها حملها. قال هنا إذا أردت أن تسقط الشرط لا يسقط، بعد العقد تقول أسقطت مالي عليك من مال العبد بمقتضى الشرط، لا، أسقطت حمل الجارية لا يسقط. لماذا؟ يقول لأن هذين الموردين الشرط فيهما شرط نتيجة، باعتبار التبعية إذا قال بشرط أن يكون مال العبد لي تبعا للعين، بشرط أن يكون حمل الجارية تبعا لها لي، ما معنى تبعا لها؟ يعني بمجرد الشرط، يعني من دون أن ننشئ بعد العقد، أن تنشئ أنت المشروط عليك تمليك الحمل لي أو تمليك مال العبد لي، لا يحتاج إلى هذا. لأجل التبعية بمجرد تمامية العقد مع الشرط يكون مال العبد لي وحمل الجارية. فإذا كان كذلك يعني يكون لي بمجرد الشرط الواقع في العقد، يكون من شرط النتيجة. فإذا كان من شرط النتيجة فقط حصل الملك لي بمجرد تمامية العقد. الآن أريد بالشرط أن أسقط هذا، ما معنى إسقاط هذا؟ يعني إزالة الملك الحاصل. وحصل الملك بالعقد المشروط بتمامية العقد، لأن شرط النتيجة لا يقف على شيء غير العقد الواقع فيه الشرط كما قلنا سابقا. حصل الملك، بعد قليل أريد أن أسقط الشرط، يعني عبارة أخرى عن أني أريد أن أزيل ملك الحمل أو ملك مال العبد الحاصلين بمجرد العقد. وإزالة الملك يعني النقل، إخراج عن الملك، سنقل إلى طرف آخر أو إزالة مطلقا، لأن ممكن إزالة مطلقة بمعنى مثل الإعراض يخرج عن ملكي أو لا. هنا إزالة، إسقاط إزالته بمعنى النقل إلى طرف آخر، يعني بعدما صار لي بإسقاط الشرط يعود لبائع العبد والجارية. وقد علم من الشارع أن نقل الملك لا يحصل إلا من أسباب خاصة، يعني ببيع، بهبة، بصلح وأمثال ذلك من النواقل المعهودة المعلومة. وأما هكذا مجرد أن أقول أسقطت الشرط فيصير إسقاط الشرط سببا لانتقال الملك، هذا لم يثبت، إن لم نقل ثبت خلافه من الشارع. من هنا لم يكن مثل هذا الشرط قابلا للإسقاط لخصوصية فيه، وإلا فمن جهة أصل كونه كشرط حقا للمشروط له على المشروط عليه، فكل ذي حق له أن يسقط حقا. واضح هذا الكلام؟ بل نعم، قد يستثنى من صحة إسقاط الشرط مثل شرط عتق العبد، بعتك العبد بشرط أن تعتقه. لماذا يستثنى مثل هذا؟ لأنه قد يدعى أن في مثل هذا المورد حقا لغير البائع، البائع حقه مسلم، البائع كشارط مثلا بعتك بشرط أن تعتقه، صاحب الشرط وهو البائع هنا حقه مسلم، هو شرط، هو صار له عليك كذا وكذا، لكن قد يدعى وجود حق لطرف آخر، وهذا الطرف الآخر قد يقال هو الله تعالى، قد يقال هو العبد. فيقال مثلا في مثل شرط العتق، والعتق يشترط فيه القربة، إذن فكما استحق البائع على المشتري أن يحقق غرضه ورغبته في العتق بمقتضى شرطه عليه، فقد استحق الله تعالى بمقتضى هذا الشرط عتقا قربة إليه. وإذا كان كذلك فليس للبائع أن يجيء ويقول أسقطت بمعنى إسقاط حق الله تعالى، يسقط من جهته، أما حق الله تعالى فليس لك أن تسقطه، فشرط العتق لا يسقط. أو تقول إن للعبد هنا حقا مثلا في أن ينعتق ويتحرر، وإذا كان له مثل هذا الحق فليس للبائع أيضا، يعني صار من حق العبد بمقتضى الشرط أن يصير حرا. كيف تقريبا حتى نقرب الصورة فقط، كيف لو استولدت الجارية وأصبحت أم ولد فأصبحت الآن ذات حق في التحرر، يعني وقفت على طريق التحرر فتنتظر فقط أن يموت مولاها فيرث ولدها من فيرثها في جملة ما يرث وتنعتق من نصيبه لأنه تنعتق على ابنها مثلا، وقفت على هذا الطريق. العبد الآن لا باستيلاد، العبد لا يستولد، لكن بمثل مكاتبة، بالمكاتبة أيضا يقف على هذا الطريق. المكاتبة جائزة أو غير جائزة، لازمة كذا، محل بحث، لكن في أصل الفكرة بمجرد أن يكاتب يقف على هذا الطريق. في المكاتبة المطلقة مثلا نقول إنه مثلا لازمة ويتحرر منه بمقدار أداء، بمقدار ما أدى، قد يقول قائل هكذا. لكن في المشروطة لا يتحرر منه شيء حتى يؤدي تمام المبلغ فيتم الكل، بس هذا له ربط باللزوم أو الجواز، في يمكن أن يكون له ربط في الجملة. بغض النظر عن هذا، الآن بالشرط صار له مثل هذا، وضع على صراط التحرر ولابد أن يلتزم بالشرط ويحرر. فإذا امتنع المشتري فللعبد أن يطالب بحقه، يقول يلا اعتقني، لي في عهدتك أن أعتق على يديك، أنا المملوك لك. وإذا جاء البائع يقول أسقطت، ويسقط حقه، أما أن يسقط حق العبد فليس له ذلك. فالبعض يقول بحسب العبارات الآتية في شرط في العتق ثلاثة حقوق، للبائع ولله وللعبد. بعض يقول فيه حق الله وحق البائع مثلا، أو حق العبد وحق البائع. ومن ذكر حقين مثل حق الله والعبد في بعض العبارات فالظاهر أنه يريد الثلاثة بإضافة حق البائع، لأن حق البائع مسلم هو صاحب الشرط، لكن حق البائع لا يمنع من الإسقاط، بالعكس هو موضوع الإسقاط، لي حق فلي أن أسقطه، وإنما يتحدثون عن الجهات المانعة من الإسقاط، لذلك يذكرون حق الله حق العبد أو كليهما، ويغضون النظر أحيانا عن ذكر حق البائع. إذن قد يقال في مثل هذه أو في مثل هذا الشرط، شرط العتق، بأنه لا يسقط من جهة ما فيه من حق الله تعالى أو من جهة ما فيه من حق العبد. هذا قول بعض، ونقرأ العبائر إن شاء الله. وأما المصنف فقال إنه لا ريب أنه من جهة البائع فيه حق للبائع، هو الشارط وغرضه تعلق بحصول هذا المعنى، فله على المشتري ذلك، هذا مسلم. وأما أن للعبد فيه حقا، فادعاء حق العبد يمكن أن يكون من إحدى جهتين. الجهة الأولى أن العبد ينتفع بهذا الشرط، إذ لا ريب في رجوع فائدة شرط العتق إلى العبد، أكبر المنتفعين العبد، يتحرر، تزول عنه قيود العبودية، هذا أكبر نفع له. لكن مجرد كونه ينتفع بذلك لا يوجب له سلطنة على مطالبة المشتري بمعنى الحق الذي نريده، يرحمكم الله. إذن هو ينتفع، لكن مجرد انتفاعه لا يعطيه السلطنة على المشتري بحيث يطالبه لو امتنع، وإنما هذا الحق للعبد الذي هو حق الانتفاع، متفرع على حق البائع، يريد أن يقول في طوله وناشئ عنه، وبالتالي دائر مداره، متى ما كان للبائع حق كان للمشتري حق أن ينتفع. فإذا أسقط البائع حقه وأزاله، زال معه ما يتفرع عليه من حق المشتري، من حق العبد، كان العبد وزال حق العبد. بمعنى أنه ليس هذا النحو من الحق للعبد حقا في عرض حق البائع، حتى يكون له المطالبة كما للبائع المطالبة من جهة حقه الثابت بالشرط. بل هذا حق لما اشترط البائع وتبعا لغرضه ورغبته حصول العتق على هذا العبد، تفرع على ذلك أن ينتفع العبد بما اشترط البائع. فهذا النحو من الانتفاع، تريد أن تسميه حقا في الانتفاع وفسميه، لكن حق متفرع ومترتب على شرط البائع وفي طوله وعلى ثبوت حق البائع. متى ما كان للبائع حق في استيفاء شرطه الذي هو مضمونا عتق العبد، كان للعبد حق أن ينتفع. فائدة هذه لشرط البائع يستفيدها العبد. فمتى ما زال حق البائع ولو بإسقاطه، لم يعد للعبد مثل هذه الفائدة. واضح؟ وفي الحقيقة هذا مثل أن يشترط البائع على المشتري في بيع الكتاب أن يخيط له ثوبه. بائع باع الكتاب واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه، أن تخيط لي ثوبا من قماش كذا. هذا ماذا يعني؟ أن المشتري سيقدم العمل لكنه سيذهب إلى البزاز، يعني بائع القماش، ويشتري منه قماشة، ولو أن البائع سيدفعها حسب الشرط، تخيط لي ثوبا، مرة المقصود العمل فقط، كما قلنا سابقا أن الشرط مرة المقصود عمل، مرة العين، مرة العمل والعين. فإما المقصود عمل فقط أو المقصود، ولا بد أن يبين يعني، ونبحث عند الإطلاق إلى ما ينصرف، هذا بحث آخر. إما المقصود عمل المشتري فقط فيشتري القماش بمال البائع، أو عمل وعين، إذن روح قدم القماش وخطه أيضا. وهذا سمادي شو هالبيع كلها، كتاب بدرهم وكذا سيجيب لك ثوب وخيط لك، شو هالتجرة هاي ما فيها أصلا ربح. هاي على كل المهم، شرط البائع على المشتري أن يخيط ثوبه سيكون فيه منفعة لبائع القماش، سواء يدفع الثمن المشتري أو البائع. بائع القماش سيبيع. هل من المعقول أن يقول قائل هنا صار بائع القماش صاحب حق في هذا الشرط لو أن يطالب المشتري إذا امتنع، قل يلا تعال خط له الثوب وتعال اشتري القماش مثلا؟ هذا انتفاع متفرع على أصل ثبوت حق البائع في أن يكون له ثوب مخيط. واضح؟ فما دام هذا فيمكن أن ينتفع بزاز في العالم. وأما إذا أسقط البائع شرطه وحقه وانتفى الموضوع، ولم يعد من هذه الجهة، من جهة خياطة ثوب البائع، منفعة للبائع، بائع الأقمشة. واضح كيف؟ فكذلك ما نحن فيه. هذا في الجهة الأولى التي يمكن أن يدعى فيها ثبوت حق للبائع. الجهة الثانية أن تدعي شيئا فوق مجرد انتفاع البائع، انتفاع العبد بشرط البائع، وهو أن يدعى ثبوت حق للعبد على المشتري المشروط عليه له بمقتضاه، إذا امتنع المشتري أو تأخر عن الوفاء بالشرط أن يقف ويطالب. يقول في بالشرط، فإن الوفاء بالشرط حق لي كما هو حق لغيري، عليك أن تفي به لي أيضا. مثل هذا المعنى، هذا المعنى إن ثبت فهو حق بالمعنى المقصود هنا، يقوم العبد على أساسه بالمطالبة، وبناء على جواز الإجبار له أن يجبر المشتري ويرفع أمره إلى الحاكم ليجبره، واضح كيف؟ على الوفاء. لكن هذا المعنى من الحق للعبد لا دليل عليه، إذ ليس في مسألة العقد الواقع فيه الشرط إلا أدلة وجوب الوفاء. وبالعقد يعني بما هو مشتمل على الشرط أو بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، وهذه الأدلة لا تقتضي أكثر من ثبوت حق للبائع لصاحب الشرط. أوفوا بالعقود عقد البائع بما فيه يعني بشرطه، المؤمنون عند شروطه، شرط البائع شرطي وشرطك، المؤمنون عند شروطهم ألتزم أنا وأنت، تلتزم لي وألتزم لك كما في أصل العقد، تلتزم لي وألتزم لك في الشرط أيضا. في الشرط يعني إذا أخذناه في العقد تلتزم لي بالعوض مع الشرط، ألتزم لك بالعوض، في الشرط تلتزم لي، ألزمتك فتلتزم، واضح كيف؟ لكنه بيني وبينك، فهو حق البائع بمقتضى هذين الدليلين لا أكثر من هذا. البائع له المطالبة، وعلى ما تقدم من المصنف من أن لصاحب الشرط الإجبار، له أيضا إجبار المشتري إذا امتنع، أما العبد فلا. وبالجملة ليس اشتراط عتق العبد الذي يرجع نفعه إليه في مثل الفرض إلا كمثل أن يشترط البائع على المشتري أن يبيع ما باعه إياه على زيد بثمن أقل، بعتك الكتاب بدرهم بشرط وعلى أن تبيعه على زيد لسه بنصف درهم، يعني نصف المتسمى، هو يفرض غير هذا بأقل من ثمن المثل، افرض بعتك إياه بدرهم لكن لعله في السوق مثله يسوى درهمين، وأنا اشترط عليك أبيعك بدرهم وتنتفع مني، لكن شرطي أن تبيعه على زيد بأقل من أجرة من ثمن المثل، يعني بأقل من الدرهمين، يعني لا تربح درهم كامل على زيد، بيع بدرهم وربع، بدرهم ونصف وثلاثة أرباع، لكن لا تبع بدرهمين. خب هذا الشرط ماذا؟ ينتفع منه زيد. أو أحسن من هذا، بعتك الكتاب، سوف نجعل الشرط بالعكس، المشتري يقول اشتريت قبلت من الأول يتوافقان، فالبائع لابد أن يقول أيضا في الإيجاب حتى يقبل المشتري، بعتك الكتاب بالدرهم على أن أتصدق بالدرهم على زيد، يعني كما شرطت علي كما تريد، فيقول المشتري قبلت على هذا الشرط. يجب على البائع بمقتضى الشرط ماذا؟ أن يتصدق بتمام الدرهم على زيد، وبلا إشكال شرط ينتفع منه زيد كما في شرط بيعه عليه بأقل من ثمن المثل. هل تجد من الفقهاء قائلا أو محتملا لاحتمال أن يصير لزيد هنا حق؟ إذا شاف مثلا أن المشتري في الفرض الأول لا يفي ولا يبيع عليه بأجرة بأقل من أجرة، ويقول لا أبيعك إياه بأقل من درهمين، يقف ويقول حقي أن تبيعني ويطالب. أو في الثانية إذا رآه لا يتصدق يقف ويقول هذا لا يتصدق عليه مع أنه اشترط عليه أن يتصدق عليه. يجب على المشتري وعلى البائع الوفاء أحدهما للآخر، وللطرف المقابل الحق في الاستيفاء، أما أنت العبد فمنتفع، فائدة حق البائع أو المشتري تعود عليك ما دام هذا الحق، أما إذا زال وسقط فزالت أيضا تبعا له فائدتك. هذا بالنسبة إلى ما يمكن أن يصور به وجود حق للعبد. ومن الكلام فيه اتضح الكلام في دعوى أن لله تعالى حقا، فإن هذا أيضا يمكن أن يكون من جهتين. الأولى من جهة أن هذا شرط أمضاه الله تعالى، شرط طبعا واقع بين العباد بين عبدين، لكن الشارع الله تعالى أمضاه وحكم بوجوب وفاء بعضهم لبعض بالشرط وجوبا تكلفيا. إذن الجهة الأولى التي يمكن فيها أو منها أن يقال إن لله حقا هي جهة أنه أوجب الوفاء تكليفا، هو أوجب تكليفا فهو له حق أن يعمل بتكليفه. مثلا ها يقول هذه جهة لا تقتضي حقا خاصا له تعالى، بل كل شرط هو كذلك، كل شرط فقد أوجب الشارع ماذا؟ الوفاء به تكليفا، مع أن بعض الشروط بلا إشكال مع أنها واجبة الوفاء تكليفا جاز إسقاطها. القسم الأول قبل أن نتحدث عن العتق وعن شرط النتيجة قلنا له أن يسقط، وهذا شيء يقول العلماء به حقي أسقطه، مع أن فيه وجوب وفاء صح ليس عليه لكن على الآخر، لكن لو كان وجوب الوفاء على الآخر يعني حقا لله تعالى ما كان يصح لي أن أقول أسقطه ويزول به حق الله تعالى. إذن مجرد وجوب الوفاء من جهة الشارع لا يجيء من جهتي حق خاص له تعالى يمنع من الإسقاط، والشاهد جواز الإسقاط في بقية الشروط مع أن الوفاء فيها واجب تكليفان. الجهة الثانية ما عدا جهة وجوب الوفاء هي كما ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد جهة كون العتق مطلوبا له تعالى محبوبا له، يعني جهة الملاك كأنه مثلا، لا جهة الحكم الوجوب، جهة الملاك محبوب مرغوب مطلوب مثلا. هذه جهة تقول من جهتها يمكن أن يقال بثبوت حق الله تعالى، هذا مطلوب له تعالى محبوب. لكن يرد عليه كما قال المصنف أنه هذه المطلوبية هذه المحبوبية هذه الرغبة الإلهية بتحقق العتق ما لم تبلغ حد الوجوب واللزوم لا تجعل لله حقا. واللزوم الموجود في الفرض ليس من جهة المطلوبية، إنما هو مجرد وجوب الوفاء التكليفي الذي تكلمنا عنه، واضح؟ إذن هناك مطلوبية ومحبوبية من قبله تعالى للعتق، لكن ما لم يبلغ حد اللزوم والوجوب لا يجعل له حقا، يحبه لكن لا على نحو اللزوم، فإن بلغ حد اللزوم فبها، لكن المفروض هنا أن لا لزوم ووجوب إلا للوفاء تكليفا، وهذا تكلمنا عنه وقلنا إنه لا ينفع في إثبات حق خاص له تعالى. فمن جهة وجوب الوفاء الوجوب موجود لكن لا ينفع، من جهة المحبوبية والمطلوبية المحبوبية والمطلوبية لم تبلغ حد اللزوم، وإن كانت لو بلغته لكانت تنفع في إثبات حق له تعالى. وهنا قد يقول قائل ويعترض المحبوبية والمطلوبية لا توجب حقا خاصا له تعالى، يصير الحاكم على أساس هذا الحق هو المطالب، أنه الحاكم قائم مقام الله في الأرض يطالب بحق، لا يقول افعلوا كذا لا تضيعوا حق الله، لا توجب مثل هذا الحق. كيف؟ وكل هذه العبادات والتكاليف حج وصلاة وصوم فيها محبوبيات على نحو اللزوم والوجوب، ومع ذلك لم توجب حقا إلا ذاك الحق العام الذي نعرفه، حق الطاعة. إن أطعت أطعت، إن عصيت تحاسب هناك. أما هنا في الدنيا يقف واحد يقول هنا حق بالمعنى الوضعي، غير يعني وجوب الإطاعة، ونطالب به لله تعالى، يقول الحاكم ذلك. هذا المعنى لم يثبت في بقية هذه المحبوبات اللزومية من عبادات وغيرها. ولعل الأمر بالفهم في عبارة المصنف هو للإشارة إلى هذا. قال: للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط، لا مثل اشتراط مال العبد أو حمل الدابة مما لا يقبل الإسقاط لكونه من باب شرط النتيجة، وحصل الملك بمجرد العقد والإسقاط يزيل الملك، وهذا لم يثبت من الشارع. لماذا له إسقاط ما يقبل الإسقاط؟ لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق، ما كان حقا للشخص فهو تحت سلطنته، إن شاء أخذ به وإن شاء أسقطه. وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق. قلت يستثنى من ذلك ما كان كالعتق مما يكون فيه جهة حق لغير الشارط، يعني غير المشروط له. فإن المصرح به في كلام جماعة كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم عدم سقوطه بإسقاط المشروط له. قال في التذكرة: الأقوى عندي أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق، حق الله وحق حق لله وحق للباع وحق آخر للعبد، ثم استقرب بناء على ما ذكره، يعني أن العبد حقان، مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري. وفي الإيضاح الأقوى أنه حق للبائع ولله تعالى، لم يذكر العبد، فلا يسقط بالإسقاط لأنك في حقيقة تسقط حق غيرك. وفي الدروس لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق، لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به، يعني كحق البائع أيضا وإن لم يذكره، حق البائع مسلم. وفي جامع المقاصد أن التحقيق أن العتق فيه معنى القربة والعبادة، وهو حق الله تعالى، إذا اشترطته صار لله به حق. إذا أن التحقيق أن العتق فيه كذا، وفيه زوال الحجر، ها، في معنى العبادة هو حق الله، وفيه زوال الحجر وهو حق للعبد. وفيه فوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهو حق البائع، يعني أن تحرر العبد ويفوت ماليته عليك، ها، على الوجه المخصوص بالصيغة الخاصة، تحرير من الملك من الرق للقربة قربة، وهذا المعنى إخراجه عن مال المشتري بمقتضى شرط البائع حق للبائع. إذن فيه الحقوق الثلاثة. أقول: أما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع، هو يريد ذلك واشترطه، فهو واضح، هذا لا نقاش فيه. وأما كونه حقا للعبد فإن أريد به من جهة الانتفاع مجرد انتفاعه بذلك، فهذا لا يقتضي سلطنة الله على المشتري، بل انتفاعه متفرع على حق البائع، دائر معه وجودا وعدما، ليس حقا في عرضه، حق في، إذا سميناه حقا، في طول حق البائع، وما دام حق البائع فهذا موجود ولا فلا. وإن أريد به ثبوت حق على المشتري، لا مجرد انتفاع، حق يوجب السلطنة على المطالبة عندما يمتنع المشتري، وقبل الامتناع يطالب، وإذا امتنع فبناء على الإجبار له أن يجبر، لكن العبد لا يقدر على شيء، فيجبر بمعنى أن يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يجبره عليه. فلا دليل على مثل هذا، وليس من دليل إلا الدليل على وجوب الوفاء، لكن ودليل الوفاء لا يجب إلا ثبوت الحق للبائع. أوفوا بالعقود، العقد لمن؟ من نسبة إليك العقد لي، النسبة لي العقد لك، لأن العقد لنا. فعندما يقال لك أوفوا بالعقود، بعقودكم يعني بعقدك الواقع بينك وبين الطرف الآخر، أوفي للآخر كما يقال لي ذلك. أسا هذا عقد فيه شرط، فمن جهة الشرط نتكلم، والشرط للبائع، فيقال لك أوفي بالعقد يعني بما فيه من شرط، يعني للبائع، وجوب الوفاء للبائع، ثبوت حق للبائع. وبالجملة فاشتراط عتق العبد ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل أو يتصدق به عليه، ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد، يعني أبيعك الشيء وأشترط أن تبيعه من زيد، يعني على زيد تبيعه عليه بأدون من ثمن المثل، أو أشترط أن تتصدق بالمبيع أو بثمنه إذا عكست عليه. ولم يذكر أحد أن لزيد في مثل ذلك المطالبة، ما يصير لذلك حق بسبب لزيد بسبب هذا الشرط. ومما ذكر يظهر الكلام في ثبوت حق الله تعالى، فإنه إن أريد به مجرد وجوبه عليه يجب عليك كذا، حق لله يعني يجب تكليفا عليك، لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض، فهذا وجوب تكليف جار في كل شرط، حتى ما قلنا فيه بجواز إسقاطه. لذلك قال ولا ينافي ذلك سقوط الشروط بالإسقاط، إذن هذا لا يجيء من جهة حق خاص يمنع عن الإسقاط. وإن أريد ما عدا ذلك لا جهة وجوب الوفاء تكليفا، من حيث كون العتق مطلوبا لله تعالى كما ذكره جامع المقاصد، ففيه أن مجرد المطلوبية إذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم نيابة عنه تعالى، لأن الله لا يطالب بحقوقه. الحاكم الذي هو النبي أو الإمام، ومن يقوم مقامهما من الحاكم الشرعي يتولى هذا الأمر. فإذا لم يبلغ حد الوجوب لا يجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم، ولا وجوب هنا، مطلوبية نعم لكن لا وجوب هنا، من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد والقيام بحقوقهم. وقد عرفت أن المطلوب غير هذا، يعني هذا هو الجهة الأولى التي تكلمنا عنها، وليس من جهتها يجيء حق، وأن المطلوب يعني العتق بما هو المطلوب هو غير العتق بما هو واجب الوفاء، حيثية المطلوب غير هذه. فافهم السابعة وعنوينها في دقائق. في المسألة الرابعة ذكرنا أن الشرط من حيث هو شرط لا يقابل بالمال ولا يقسط عليه الثمن عند تخلف الشرط، تذكر هذا الكلام؟ ولذلك قلنا هناك لا يؤخذ للشرط عند التخلف قرش، وينحصر الحكم بعد تعذر الوفاء وعدم إمكان إجبار الطرف الآخر المشروط عليه على الوفاء في أن يكون للشارط الخيار في الفسخ، لا أن يكون له أن يفسخ أو يمضي مع أرش الشرط المتخلف، هذا ذكرناه هناك. وإذا كنت تذكر في آخر هذه المسألة الرابعة بسطر واحد قال سيجيء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط، معاملة معاملة الأجزاء، واضح؟ ها؟ ما أحد تذكر العبارة حتى بعد ما قلتها.
ذكر الاستثناء هنا في شرط العيب.
في شرط العيب؟
استثناء هنا قال بأنه في مقابل يؤخذ العرش.
في وصف الصحة يعني.
للنص.
زين، لا بأس. هذا في أول المسألة، في رابع سطر لعله. أول ما قرر المسألة دفع وهم، قال إذا كانت الأوصاف الشروط كالأوصاف والقيود ولا يؤخذ لها حصة من الثمن لا تقابل، فكيف أخذتم في مقابل وصف الصحة؟ قال هذا للنص. رابع أو خامس سطر، على كل ليس بمهم. المهم هذا دليله كما قلنا أنه لا دليل على ثبوت العرش بعدما فرض أن المعاوضة الحاصلة إنما هي معاوضة ومقابلة بين المالين، بين الكتاب والدرهم، لا بين الكتاب من جهة وبين الدرهم والخياطة من جهة أخرى. لم أعطك الكتاب مقابل الدرهم والخياطة. نعم أعطيتك الكتاب مقابل الدرهم على أن تلتزم بالخياطة، يعني مقابل الدرهم المقرون المقيد الموصوف بأنه معه خياطة، فهي وصف في العوض. وتخلف الأوصاف لا يوجب أرشا، لأن الأوصاف لا تقابل بجزء من الثمن، وإنما وجودها يؤثر في ارتفاع القيمة أو عدمها يؤثر في هبوط القيمة، لكن لا يكون شيء من الثمن بإزاء ذلك. هذا ذكرناه هناك. أحيانا نريد أن نقول الشرط يتضمن هنا، أو بل أحيانا يكون الشرط عبارة أخرى عن تضمن المبيع، كما قال قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقتان. أضرب لك مثال، تقول أبيعك هذه الصبرة من الحنطة على هذا شرطي، لا على أن تكون حمراء أو شقراء أو طويلة أو بلا تراب أو ما أدري ماذا أو من بلدة كذا، على أن تكون الصبرة 10 أصواع. الشرط ما هو؟ مضمون الشرط ما هو؟ تمام المبيع. ما هو المبيع؟ الصبرة. ما هو الشرط؟ أن تكون 10 أجزاء، يعني هذا المقدار بتمامه. فليس الشرط وصفا خارجا، وإن كان بالصورة صورة الشرط، لكن في الواقع وفي الحقيقة الشرط هي أجزاء المبيع، على أن تكون الصبرة 10 أجزاء أصواع، هي هذه 10 التي أنا أشتريها وأدفع الثمن في قبالها. في مثله ما هو الحكم؟ سنقول في جهة القيد وفي جهة الجزء، في حيثية قيدية وفي حيثية جزئية، أيهما التي تراعى؟ إذا راعينا حيثية القيدية سيكون من قبيل القيد، والذي إذا تخلف لا يكون إلا خيار الإمضاء كما هو بتمام الثمن أو الفسخ، وخيار تخلف الشرط. وإذا راعينا حيثية الجزئية، هذا جزء المبيع، فمع التخلف تتبعض الصفقة، هذه الصفقة التي وقعت بعضها سلم وبعضها تخلف لم يسلم، وفي مثل الخيار خيار التبعض، وهو عبارة عن أن تتخير بين الفسخ وبين الإمضاء في السالم البعض بحصته من الثمن وتسترد حصة الفائت. أي الجهتين تراعى وما هو الحكم في مثله؟ تفصيله غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.